قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات، في كتابه الكافي كتاب الشهادات: باب من تقبل شهادته ومن ترد. فصل. قال أحمد رحمه الله: لا يعجبني الغناء لأنه ينبت النفاق في القلب. وقال: من خلف ولدا يتيما له جارية مغنية تباع ساذجة. واختلف أصحابنا فيه. ساذجة تباع ساذجة. واختلف أصحابنا فيه، فذهبت طائفة إلى تحريمه، لأنه يروى عن ابن عباس وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. وذهب الخلال وأبو بكر إلى إباحته مع الكراهة، وهو قول القاضي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي جاريتان تغنيان، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما فإنها أيام عيد. قال أبو بكر: الغناء والنوح واحد، مباح ما لم يكن معه منكر ولا فيه طعن. وفي الجملة: من اتخذه صناعة يؤتى له، أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس فلا شهادة له، لأنه سفه وسقوط مروءة. ومن كان يغشى بيوت الغناء أو يغشاه المغنون للسماع متظاهرا به وكثر منه ردت شهادته. ومن استتر بذلك أو غنى لنفسه قليلا لم ترد شهادته، فإن كثر مع الاستتار به ردت شهادة صاحبه عند من حرمه، لأنه معصية، ومن أباحه لم يردها لأنه لا معصية فيه ولم يتظاهر به.
الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يتكلم على من لا تقبل شهادته، وذكر هاهنا مسألة الغناء والمغنين. الصحيح عند الجمهور أن الغناء حرام، سيما إذا كان فيه شيء من ترقيق الصوت والتشبيب والتطريب والتغنج والتمايل، فإنه سبب للفواحش ودافع إلى المنكرات وإلى فعل فواحش الزنا ومقدماته ونحو ذلك. وما كان وسيلة إلى حرام فإنه حرام. وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أدلة كثيرة ونظما كثيرا في الدلالة على تحريمه في كتابه إغاثة اللحفان في مصائد الشيطان. ذكر أن من مصائده ومن كيده تزيين الغناء والاندفاع إليه والدعوة إليه، فلذلك يكون محرما لأنه من كيد الشيطان. وذلك لأنه يصد عن القرآن ويصد عن العلم ويصد عن الخير. ويقول ابن القيم في النونية: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. أي لا يجتمع حب القرآن الذي هو كلام الله والغنى الذي هو قرآن الشيطان. فعلى هذا الصحيح أنه حرام. وهؤلاء العلماء الذين قالوا إنه مكروه كأبي بكر غلام الخلال وما اختاره القاضي أبو يعلى وكذلك رواية عن بعض الأصحاب لم يتصوروا ما فيه ولم ينظروا في مفاسده ونظروا إلى وجه من وجوه الروايات فظنوا أنه مكروه. ولو تصوروا آثاره ونتائجه لجزموا بأنه حرام، وذلك لأن الذين يفتتنون به ينشغلون به عن القرآن وعن الخير ونحوه مما أورده ابن القيم. قال بعض الشعراء تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله، دفن مزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي، إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي، فانظر إلى النشوان عند شرابه وانظر إلى النشوان عند ملاهي، وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي، واحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. فيقول إنه يفعل فيهم أكثر مما تفعله الخمر التي تذهب الإحساس والعقل. هكذا وأورد أحاديث كثيرة وأورد له 14 اسما وتكلم عليها أنه يسمى الغناء ويسمى رقية الشيطان ويسمى مزمار الشيطان ويسمى الصوت الأحمق ويسمى الصوت الفاجر، فسر به بعض الآيات في مثل قول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوته الغناء. وكذلك السمود يسمى السمود في قول الله تعالى وأنتم سامدون، وكذلك اللهو في قوله تعالى من الناس يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. وعلى هذا فلا فرق بين قليله وكثيره إذ استحسنه، ولا فرق بين من أسره أو أعلنه، نقول إنه رقية الشيطان. وقد سماه أبو بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان، لما دخل على الجاريتين قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ليس مزمارا للشيطان، وإنما عذرهما أولا أنهما جاريتان حديثتا السن، هكذا تقول عائشة، جاريتان صغيرتان، وعائشة أيضا في ذلك الوقت أيضا صغيرة، يمكن أنها في العاشرة أو نحوها، ولذلك تقول فاقدروا قدر جارية حديثة السن تحب له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعيها لصغر سنها ولا يحب أن ينكر عليها. والجاريتان أيضا ليست مغنيتين، وإنما ينشدان من الشعر الذي قاله الأنصار في وقعة بعاث، لم تكونا مغنيتين، ليس في غناهما تلحين ولا تغنج ولا تمايل، وإنما هو شعر عادي. وأيضا كان ذلك في يوم عيد، لذلك تقول عائشة: انظروا أو اقدروا قدر جارية صغيرة السن تحب له. فالصحيح على هذا أنه يعتبر حراما. ذكر هاهنا لو مات رجل وخلف طفلا يتيما، ولذلك الرجل جارية مغنية، فإنها إذا بيعت ولو كانت لليتيم تباع على أنها ساذجة أي جاهلة لا تعرف شيء تعرف الغنى. وذلك أنه في تلك القرون، في القرون الوسطى، كانوا يغالون في ثمن المغنية. الجارية التي لا تحسن الغنى قيمتها مثلا 1000 درهم، والجارية التي تحسن الغنى قد تصل إلى 10,000 درهم. الزيادة محرمة لأنها ثمن شيء محرم. وهذا دليل على أن المغني ترد شهادته، لا تقبل، لأنه يعمل عملا محرما. وهكذا أيضا إذا كان يجمع الناس لهذا الصوت، سواء صوته هو يتغنى به أو صوت جواري عنده يجمع الناس حتى يستمعوا إلى ذلك الغناء، لا تقبل شهادته. وإذا قال أنا لا أغني، نقول إنك تسمع الغناء، إنك تتلذذ به، إنك تجمع الناس عليه، فلا ترد شهادة من يستحسن الغناء.
ومن استثر به،
إيه صحيح، إنه إذا كان لا يدرى عنه، لا يدرى عنه ولا يظهر شيء من أمره، فإنه قد يعفى عنه. وأما إذا عرف ذلك أو سمع منه فإنه يعتبر ترد شهادته. وكذا أيضا في هذه الأزمنة التلذذ بآلات الغناء، أشرطة الأغاني وأفلام الأغاني ونحوها، وكذلك الاستماع إلى ما يذاع في الإذاعات الماجنة من الأغاني ونحوها، أو ما تبثه القنوات الفضائية ونحوها، مما هو غناء أو فتنة أو نحو ذلك، فكل ذلك داخل فيما ترد به الشهادة.
صلى الله عليك. من يسهل السبل للمغنين والمغنيات أو دخول آلات له، كما كإنسان يبني سكن ويسهل الأسلاك هذه التي تأتي بالقنوات، ويقول يعتذر، يقول لو ما أفعل هذا ما استأجر أحد مني ولا شرى أحد مني في التي، فأنا أضع هذه، فهل يشترك هذا في الإثم معهم؟
نعم يشترك، ذلك لأنه الحال هذا قد مكنهم من استعمال هذه الأغاني.
وأما الحداء فمباح لا بأس به، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء، وكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن رواحة: حرك بالقوم، فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة، فاعتنقت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنجشة: فأعنقت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنجشة: رويدك رفقا بالقوارير. ونشيد الأعراب لا بأس به، لأنه كالحداء، وكذلك سائر الأصوات إلا القراءة بالألحان، قال القاضي: هي مكروهة. وقال غيره: إن أفرط فيها فأشبع الحركات حتى صارت الفتحة ألفا والضمة واوا والكسرة ياء، حرم، لما فيه من تغيير القرآن. وإن لم يكن كذلك فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قرأ ورجع وقال: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أي استمع. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمع إلى أبي موسى وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا.
كانوا إذا ساروا في الليل على الرواحل يحتاجون إلى شيء ينشط الرواحل حتى تسير سيرا متواصلا، لأنها قد تكل وتتعب، فيستعملون الحداء الذي هو إما كلام وإما شعر أو نحوه. هذا الحادي ينشد أبياتا يترنم بها ويرفع بها صوته. كان من جملتهم عبد الله بن رواحة رحمه الله ورضي عنه، لما دخل مكة في غزوة أو في عمرة في بعض الغزوات وفي عمرة الحج القضاء، كان يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. هذا من الحداء. كانت الإبل إذا سمعت تألف الصوت أعنقت، مدت أعناقها وسارت سيرا حسنا، سيما إذا كان ذلك الصوت صوتا جميلا فإنها تعنق له وتندفع نحو ذلك الصوت. وذكر ابن كثير في التأريخ: كان الحجاج الذين يأتون من العراق يتعرضون لقطاع الطريق من العرب في وسط الطريق، فيأخذون ما معه من الأطعمة ومن الأمتعة. يقول: في مرة استصحبوا رجلين حسني الصوت، فلما أقبلوا على أولئك الأعراب صعد أحدهم فوق أحدهما فوق أكمة وقرأ، ولما سمعت إبل الأعراب صوته اندفعت إليه، فخاف، جاء الأعراب ورأوا صوته فقالوا: ما هذا؟ قالوا: استصحبناه لكذا. فقال: إني أسمح لكم ولا أخذ منكم شيئا على أنه لا يقرأ حتى يتجاوزنا. يقول لو مثلا أنه أخذ أزوادهم فإنه إذا قرأ تبعته إبلهم وتبعته أزوادهم، فدليل على أن الصوت الحسن تعنق إليه الإبل وتتمادى في الاندفاع معه. كذلك ما ذكر من قصة أنجشة كان أيضا حسن الصوت، إذا كانوا في مسرف الليل أخذ يتغنى ويحدو بالرواحل. من قوله رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير، قيل إن المراد بالقوارير النساء، القارورة هي الزجاجة الصافية التي يجعل فيها قارورة للماء أو للشراب أو نحوه، معناه أنك أرفق بالقوارير يعني بالنساء لا يخضعن لهذا القول ولهذا الحداء، كما أن الإنسان إذا ضرب قارورتين إحداهما بالأخرى تكسرتا. فرفقا يعني لا تلحن ولا يكون في كلامك شيء من التعقيق، ولكن يكون حداء عاديا. هذا دليل على أن الحداء الذي يكون مقويا إلى الرواحل لا بأس به ولا يدخل في الغناء. وأما القرآن جاء الأمر بتحسين الصوت بالقرآن، حسنوا أصواتكم بالقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن. هذا الحديث سمعته من بعض مشايخنا، ومنهم شيخنا أبو حبيب رحمه الله يرويه، أو إذا قرأناه عليه بفتح الذال: ما أذن الله لرجل لشيء ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ولما قرأنا عليه تفسير الأذن هنا من كلام النووي في رياض الصالحين قال: ومعناه الرضا والقبول، هكذا قال النووي في رياض الصالحين، معناه إنكار أن الله يستمع إلى صوت القارئ. ففسر ذلك وصرفه بأن المراد رضيه وقبله، فأنكروا ذلك وقال إن هذا دليل على أن الله تعالى يستمع إلى أصوات القراء الذين قراءتهم حسنة، وأن معنى أذن يعني استمع، واشتقاقه من الأذن يعني لأن الأذن هي منفذ السماع، وإن كنا لا نشبه سماع الله تعالى بسماع المخلوقين، فكلمة أذن بمعنى استمع. يقول بعض الشعراء: صم إذا سمعوا صوتا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم آذنوا، يعني أصغوا آذانهم. فهكذا الله تعالى يحب الصوت الحسن ويثيب عليه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حسن الصوت بالقرآن. مر على أبي موسى وهو يقرأ وكان صوته حسنا فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. داود عليه السلام كان حسن الصوت، فكان إذا قرأ تجيبه الجبال والدواب ونحوها. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، يعني أنه رجاء. إيش اللي بعده؟
نشيد الأعراب.
إلا تمام الآية. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوابنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إذا سمعته الطيور أصغت إليه واجتمعت إليه، وكذلك الجبال نسخنا له الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فدل على أن صوته الحسن أنه أثر حتى في الطيور ونحوها. ولما استمع إليه أخبره قال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني زدت في التلحين وتحسين الصوت به. فهكذا يدل على أن حسن الصوت أنه من جملة ما يمدح به، ولكن كرهوا زيادة المد وزيادة تفخيم الحركات ونحوها، بحيث تجعل الحركات حروفا إلا إذا كان هناك حروف مد. أنكر بعضهم على من يمد مدا زائدا وقال إنه يجعل الحركات حروفا حتى في الأذان، إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله فيجعل الحركات حروفا، يكون ذلك تغييرا لكلمات القرآن.
ذكر نشيد الأعراب.
كذلك أيضا العرب الأعراب عادة أنهم يستعملون هذا النشيد لتتبعه مواشيهم إبل وغنم ونحوها، ولا يكون فيه عادة إلا مجرد الصوت الذي إذا سمعته هذه الإبل ونحوها تبعته وسارت معه خلف ذلك الصوت، فهذا لا يدخل في الغناء. إذا كان فيه فائدة أن الصوت يصل إلى البعيدين لا بأس.
الألحان أحسن الله إليك، يعني هي مكروهة على الإطلاق، أما أن يعني
إيه
التجويد من الصفات المخارج
تجويد القرآن مندوب ومأمور به، لكن ليس هو كما يذكرون أو كما يعملون الآن من المد للحروف مدا زائدا أو ما أشبه ذلك، إن هذا لم يكن مأثورا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 3-5 أجزاء وزيادة في ركعة واحدة في قيام واحد، البقرة وآل عمران والنساء، ولو كان يمد كما يمدون لاستغرق ذلك ليلة أو نصف ليلة.
أحسن الله إليه. فصل. والشعر كالكلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه، لأنه كلام موزون. وقد روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشعر كالكلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه. وقول الشعر مباح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له شعراء ويأتيه الشعراء فيسمع منهم.
هكذا قالوا: الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. هناك فرق بين الشعر وبين الغناء. فالشعر كون الإنسان عنده ملكة وقدرة على نظم الشعر فهذا جائز إذا كان يستعمله في الشيء الذي فيه فائدة ونصر للإسلام ونحوه. وذمه في القرآن ذم خاص في قول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ذمه هاهنا لأجل أنه قد غالبا يؤدي إلى أنهم يستعملونه في الهجاء وفي السباب ونحو ذلك. وكذلك تنزيه القرآن عنه وما هو بقول شاعر: قليلا ما تؤمنون، يعني ليس هو كلام شعراء. ومنزه عن أن يكون شعرا. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، لا يدل على ذمهم، إنما عادة أن الذين يحبونهم والذين يشجعونهم والذين يحضرونهم هم من أهل الغواية. ألم تر أنهم بكل واد نهيم، يعني غالبا أنهم يضربون الكثير من الأودية، يعني أودية الكلام، ثم يبالغون في الكلام وينظمون ما ليس نظمه بصحيح. ألم تر أنهم بكل واد نهيم وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض الشعراء أن يهجوا الكفار، ومنهم حسان يقول له: اهجهم وهاجهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس. ويقول: إنه عليهم أشد من وقع النبل. ولذلك يمدح بشعره في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن تعترض لنسبي، فقال: لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. يعني لم يتعرض لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لآبائه ولأجداده ونحوهم. ولما دخل حسان في مع أهل الإفك وتاب بعد ذلك، دخل على عائشة وأنشدها أبياتا يمدحها بها، كقوله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له: لكنك لست كذلك، يعني أنك قد تناولت بعض الغوافل. فقال لها بعض الحاضرين: كيف يدخل عليك وقد قال الله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ فقالت: أي عذاب أشد من الأمى؟ ثم أراد بعض التلاميذ أن يسبوه، فقالت: ألا تسبوه، أنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستشهدت بقوله: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركم على خيركم الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، ونحو ذلك من شعره. وهكذا أيضا من الشعراء عبد الله بن رواحة، ولكنه مات مبكرا، يعني مات في سنة 7 من الهجرة في وقعة مؤتة. وكذلك أيضا من الشعراء كعب بن مالك، وأولئك كان يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على مدح المسلمين وهجاء المشركين. الهجاء الذي يكون فيه شيء من الانتقام منهم والانتصار للمسلمين.
صلى الله عليه. الاستشهاد بالشعر في خطب الجمعة هل له وجه؟
إذا لم يكن ملحنا لا بأس بذلك.
صلى الله عليه. الإمام أحمد أنكر الاستشهاد بالشعر في التفسير،
يعني يمكن أن إنكاره خاصا بمن يجعل الشعر تفسيرا للآيات، وأما الاستشهاد على أنه على بالشعر على معاني الكلمات اللغوية كما فعل ابن جرير فلا ينكر.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من المسائل من الأحكام الفرعية: القاعدة 8 في تكليف القاعدة 7 القاعدة السابعة القاعدة السابعة قال: ومنها إذا نذر الكافر عبادة نص الإمام أحمد على صحة نذره، وهذا يحسن بناؤه على القاعدة. ولنا قول بأنه لا يصح مأخذه أن نذره للعبادة كالعبادة وليس من أهلها.
هذا القاعدة في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، وإذا كانوا مخاطبين فإن من فروع الشريعة أن النذر يجب الوفاء به. قال تعالى: يوفون بالنذر، يعني إذا نذروا. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فدل على أن نذر الطاعة يجب الوفاء به. ولكن الكافر معلوم أن عباداته لا تقبل، لقوله تعالى: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب كرماد اشتدت به الريح لا يبقى منه شيء، فدل على أنه لا يثاب. فعلى هذا لا يوفي به ولا أجر له لو أفى به على كفره، ولكن إذا أسلم فالصحيح أنه يوفي به. ثبت أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أني نذرت، في رواية في الجاهلية، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. فدل على أنه إذا تمكن من الوفاء بنذره ولو كان النذر قديما قبل الإسلام أنه يجب عليه الوفاء به، سواء كان اعتكافا أو حجا أو عمرة أو صدقة أو صياما أو نحو ذلك.
قال: ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة، محل هذا في المسلم، وأما الكافر فهل يشترط في حقه كما يشترط في حق المسلم؟ في المسألة روايتان، ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة.
لعل الأرجح أنه لا بد من التسمية ولو كان كافرا، لعموم قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إباحة ذبائح اليهود والنصارى لأن من دينهم التسمية عند الذبح، ومن شريعتهم، ويرون وجوب ذلك، ويرون أنها لا تحل الذبيحة التي لم يسمى عليها عند الذبح، فهم يسمون، فلذلك أباح الله تعالى ذبائحهم على المسلمين في قوله: والطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم. فسر الطعام بأنه الذبح، ولذلك لا تباح ذبائح المشركين القبوريين ونحوهم، ولا تباح ذبائح المجوس ولو كانوا يقرون على أخذ الجزية، وكذلك المشركون الموجودون الآن كالبوذيين والهندوس والسيخ ونحوهم من العقائد الباطلة ومن الأديان الفاسدة. فعلى هذا يبتلى كثير من الناس بالأكل من هذه الذبائح في بلاد الكفار، وقد يقولون إن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب، إما الذين يسافرون هناك، وإما ما يستورد من ذبائحهم كدجاج أو أبقار أو نحو ذلك. في هذه الحال نقول إن الأصل عدم الحل، وأنه لا يجوز ذبحهم إلا إذا تحقق بأنهم يذكرون اسم الله، وهذا نادر، ذلك لأنهم الآن لا يسمون كتابيين، وإنما هم إلى دينيين أو مرتدين مغيرين لديانات آبائهم وأهل الكتاب الأولي.
قال: ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث، فمحل هذا في المسلم، وحكى صاحب الإرشاد وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض، ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة، لكن ينبغي أن يتعدى إلى غسل الجنابة إذا قلنا للزوج إجبارها عليه.
يباح للمسلم نكاح الذمية لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بشرط أن تكون محصنة محصنة يعني عفيفة، وأن تكون كتابية حقا. المشهور عند عن الإمام أحمد أن التسمية بالطهارة واجبة عند الذكر وتسقط عند النسيان في الوضوء والغسل. وأما ما روي عنه في مسائل أبي داود أنه قال في التسمية عند الوضوء لا يصح في الباب شيء، فالمراد لا يحكم على حديث واحد بأنه صحيح لا يبلغ درجة الصحة، ولكن من نظر إلى كثرة الأحاديث وتنوعها وكثرة طرقها ومتابعاتها يظهر أنها تبلغ درجة الحسن الذي يعمل به. في السنن منها أحاديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعلى هذا إذا كانت التسمية واجبة على المسلم وعلى المسلمة بغسل الجنابة، فإذا كانت هذه الزوجة إذا كانت الزوجة مثلا أنها كتابية ولا يحل وطئها إلا بعد التطهر لقوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فدل على أنه لا يجوز لزوجها الكتابية ولا الأمه الكتابية أن يطأها إلا بعد أن تتطهر من الحيض وكذا من الجنابة. فهل يشترط في غسلها أن تسمي ولو كانت لا تدين بهذه التسمية؟ إذا قلنا إنه يجبرها الزوج والسيد فإنه يجبرها على التسمية حتى تكون سببا في ارتفاع الحدث. هذا هو المشهور.
قال ومنها أن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية. وقال ابن تميم واعتبر الدينوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية فكذا هنا، وهذا يحسن بناؤه على القاعدة.
الذمية تؤمر بالاغتسال من الجنابة ومن الحيض ونحو ذلك، ولكن معلوم أن الاغتسال لا بد له من نية لرفع الحدث، ولكن تجبر لأجل الطهارة ولأجل إباحة الاستمتاع بها بعد أن ينقطع سبب الحيض، ينقطع الحيض أو النفاس ونحو ذلك، فيجبرها على التسمية ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. سب الذمي للنبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل. فأما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه، فإن كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق لأن صالحناهم على هذا. وأما سبه له فإنه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم. قال القاضي أبو يعلى: عقد الأمان يوجب إقرارهم على تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام لا على شتمهم وسبهم له. سب المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم موجب للقتل. وقد تقدم أن هذا الفرق أيضا معتبر في المسلم حيث قتلناه بخصوص السب، وكونه موجبا للقتل حدا من الحدود بحيث لا يسقط بالتوبة وإن صحت. وأما حيث قتلناه لدلالته على الزندقة أو لمجرد كونه مرتدا فلا فرق حينئذ بين مجرد الكفر وبين ما يضمنه من الأنواع. فنقول الآثار عن الصحابة والتابعين والفقهاء مثل مالك وأحمد وسائر الفقهاء القائلين بذلك كلها مطلقة في شتم النبي عليه الصلاة والسلام، كلها مطلقة في من شتم النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم أو معاهد فإنه يقتل. ولم يفصل بين شتم وشتم، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره، أو يظهره أو لا يظهره. وأعني بقولي لا يظهره أي لا يتكلم به في ملأ من المسلمين، وإلا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان أنهما سمعاه يشتمه أو حتى يقر بالشتم. وكونه يشتمه بحيث يسمعه المسلمون إظهار له، اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه في بيته خالية فسمعه جيران المسلمون أو من استرق السمع منهم. قال مالك وأحمد كل من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فإنه يقتل ولا يستتاب. فنص على أن الكافر يجب قتله بتنقصه له كما يقتل بشتمه وكما يقتل المسلم بذلك. وكذلك أطلق سائر أصحابنا أن سائر أصحابنا أن سب النبي عليه الصلاة والسلام من الذمي يوجب القتل. وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما أن ما أبطل الإيمان فإنه يبطل الأمان إذا أظهروه، فإن الإسلام أوكد من عقد الذمة. فإذا كان من الكلام ما يبطن حقن الإسلام فأن يبطل حقن الذمة أولى، مع الفرق بينهما من وجه آخر. فإن المسلم إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم دل على سوء اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كفر. والذمي قد علم أن اعتقاده ذلك وأقرناه على اعتقاده، وإنما أخذ عليه كتمه وأنه لا يظهره، فبقي تفاوت ما بين الإظهار والإضمار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أولا، سب المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كفر، وذلك لأن الدين إنما جاء بواسطته صلى الله عليه وسلم، فمن سبه فمعناه أنه مكذب له، مكذب لرسالته، مكذب لما جاء به، فكيف يستبيح أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بأن يؤمن به ويحبه ويصدقه ويتبعه ويطيعه ويتقبل كل ما جاء به، وهو مع ذلك يسبه سبا يدل على التنقص؟ فلذلك يكون ردة من المسلم، وحقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته كبيرة، أمروا بأن يشهدوا له بالرسالة التي معناها تصديقه فيما جاء به، تصديقه فيما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى، وأمروا بأن يقدموا محبته على محبة النفس والمال والأهلين والناس أجمعين، وأمروا بطاعته، وجعلت طاعته من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمروا باتباعه واتبعوه لعلكم تهتدون، ونهوا عن مخالفة سنته كما في قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فهذا إذا ظهر منه سب بأن قال إنه مغفل أو أنه جاهل أو أنه يتخرص أو أن هذا القرآن من قوله كما في قوله تعالى: أم يقولون تقوله أم يقولون افتراه، أو أن ما جاء به لا يناسب العقول، أو أن شريعته لا تناسب تجدد الأحوال في هذا الزمان، أو أن الناس قد تجددت بهم حياة لا تناسب أنهم يبقون على ما جاء به محمد من العبادات ومن تحريم المحرمات أو ما أشبه ذلك، كما هو واقع كثيرا ممن يدعون أنهم مسلمون. كذلك أيضا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، من ادعى أنه كاذب أو كذبه شيء مما جاء به أو من سنته التي بلغها، فلا شك أن من كذبه يعتبر قد ارتد إذا أرد شيئا من سنته ولو كان قليلا، لو رد شيئا معلوما من الدين بالضرورة أنه من سنته ومن شريعته ومن جاء به عن ربه، سواء بما يتعلق بالعقائد أو بما يتعلق بالتبليغ للقرآن أو فيما يتعلق بالعبادات والأحكام أو فيما يتعلق بالمعاملات والحلال والحرام ونحو ذلك، فكل شيء معلوم من الدين بالضرورة فإن الذي يرده ويكذبه يعتبر مرتدا، يعتبر كافرا. فهذا بالنسبة إلى المسلم، لأنه لم يصدقه في كل ما جاء به، ويدخل في قول الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال الله: أولئك هم الكافرون حقا. وفي قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا إلى آخر ذلك. فهكذا تكون، هكذا يكون التكذيب لله وللرسول. هذا كله في المسلم. وأما الذمي الذي يعقد معه عهد وذمة فإنه الحال هذا يقبل يقر على التكذيب، لأنه يقول أنا ما صدقت محمدا أصلا، فنقول أنت في باطنك تكذبه وتقول إنه ليس بنبي، ولكن ما نبقيك على أن لك عهد وذمة إلا على ألا تجهر بهذا ولا تعلن التكذيب. التكذيب الذي تعتقده يبقى في ضميرك ويبقى في باطن قلبك، ولا تظهر أمام الناس أن محمدا كاذب أو كذاب أو نحو ذلك، بل عليك أن تقول بالحق، يعني الحق الظاهر تقول به، وأما الباطن الخفي فتخفيه في نفسك. فمتى أظهر التكذيب علنا انتقض عهده وحل دمه وماله. إذا أعلن أنه أخذ يقول محمد كاذب والقرآن الذي جاء به قد افتراه ونحو ذلك وليس أبي نبي ولم ينزل عليه وحي، فمثل هذا إذا أعلن ذلك انتقض عهده. وأما إذا كان يضمر ذلك أو تكلم به في بيته أو مع من هم على دينه ولم يعلن التكذيب ظاهرا، فإننا نقرهم على ذلك لأنهم ما أسلموا ولا صدقوه، بل إما أن يقولوا إنه ليس بنبي، وإما أن يقولوا إنه نبي للعرب، نبي للعرب خاصة، ولا يقبلون منه أنه نبي لكل الأمة. وإذا كانوا كذلك هذه عقيدتهم التي يقرون عليها. وذلك لأنهم يقولون نحن ما صدقنا بذلك أصلا. والأصل أيضا أننا نبغضهم ونعاديهم لأنهم يكذبون في الظاهر بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية لما تكلم على استعمال الكفار، ذكر أن أحد خلفاء ابن العباس أجلس مرة إليه نصرانيا فقال ذلك، فدخل عليه بعض الفقهاء فقال ذل لي أيها الخليفة أن أنشدك بيتا، فأذن له فقال إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. فعند ذلك انتبه ذلك الخليفة وأبعده، فصرها بأنهم يدعون أنه كاذب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في باب الأضحية الفصل الثالث، عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال شهدت الأضحى يوم النحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته وسلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى. وفي رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. وقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. متفق عليه. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، رواه مالك. وقال وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه الترمذي. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، رواه أحمد وابن ماجه. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. تتعلق هذه الأحاديث بالأضاحي التي هي الذبائح التي تذبح في عيد الأضحى ويسمى عيد النحر، وذلك لأنها تنحر يعني تذبح في ذلك اليوم وتنحر، لذلك سمي العيد عيد النحر وعيد الأضحى. جاء في هذا الحديث أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الأضاحي ما هي وما سببها، قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة، وهذا يدل على كثرة الحسنات. فمن الذي يعد ما في الشاة من الصوف؟ ومن الذي يعد ما في المعز من الشعر؟ وما في الإبل من الوبر؟ إلا يحصيها إلا الله وحده. ومعنى كون يا سنة إبراهيم، لما أن الله تعالى أمره بذبح ولده رأى في المنام وهو بين الركن والمقام قائلا يقول يا إبراهيم الخليل إن الله يأمرك بذبح إسماعيل. فلما أصبح عرف أنها حقيقة، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فقال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني قربانا لله تعالى. فوافق إسماعيل وقال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاستسلم لذلك، فلما أسلم وتله للجبين يعني أرجعه و جعل وجهه مما يلي الأرض حتى لا تلحقه رقة أو رحمة، فعند ذلك ناداه ربه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فبعد ذلك فداه الله فالتفت اسم إبراهيم فإذا هو بجبرائيل ومعه كبش أقرن كحيل، فعمد إليه الخليل فذبحه بكاكا لولده إسماعيل، فأبقاها الله سنة مؤكدة وهي السنة المحمدية والشريعة الملية الإبراهيمية. فلذلك قال إنها سنة أبيكم إبراهيم، يعني هذه الأضاحي، وأن لكم في هذا الأجر. وقد تقدم الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أفضل من إراقة دم، يعني دم الأضحية، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض، فطيبوا بها نفسا. فهذا دليل على فضل الأضحية وأنها سنة أبيكم إبراهيم وأن فيها هذا الأجر. ثم محل ذبحها بعد صلاة العيد والخطبتين، فمن ذبح قبل ذلك فإن شاته شاة لحم، عليه أن يذبح مكانها أخرى، يعني إنما هو لحم قدمه لأهله ولا يعتبر أضحية فيها الأجر إلا إذا ذبحها بعد الصلاة والخطبة. وإذا لم يكن هناك صلاة وخطبة كأهل البوادي فإن عليه أن يتحرى قدر الصلاة وقدر الخطبتين ولا يتسرع. فهذا في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى لحوما قبل أن ينتهي من الصلاة يمكن أنه قد صلى ولم يبدأ في الخطبة أو بدأ فيها، فرأى هذه اللحوم فأخبر بأن هذه ليست أضاحي ولكنها لحم قدمه لأهله أو شاة لحم. أمر الذين يريدون الأجر أن يضحوا بدلها، أن يذبحوا بدل تلك الأضحية التي قدموا ذبحها قبل الصلاة، فدل ذلك على أن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد وبعد الخطبتين أو قدرهما. ومر بنا أيضا حديث أو قصة أبي بردة بن نيار الذي هو خال جابر، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نصلي صلاتنا ثم نذبح، فمن ذبح قبل ذلك فإنه لحم قدمه لأهله. فقال أبو بردة بن نيار: إني عرفت أن هذا اليوم يوم لحم فذبحت أضحيتي قبل صلاة الصبح وأكلت منها، فقال: شاتك شاة لحم. استأذن وقال: إن عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين، فهل تجزئ عنا؟ عناق يعني صغيرة. فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. فدل على أن من قدم الذبح قبل صلاة الفجر أو قبل طلوع الشمس أو قبل صلاة العيد فإنه لا يكون ذبيحة، إنما يكون شاة لحم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين، في كل سنة يذبح أضحية وأحيانا أضحيتين، إحداهما عن محمد وآل محمد والأخرى عن أمة محمد أو عمن لم يضحي من أمة محمد 10 سنين. وقد تقدم أنه مرة أمر أن يشترى له أضحية فجيء بكبش وصف بأنه ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل أو يبرك في سواد، بمعنى أن هذه الأماكن منه سوداء والبقية كأنه أبيض، ولكن قلنا إن هذا لعله من باب المصادفة، فإن ذلك لا يزيد في لحمه ولا يزيد في حسن لحمه، إنما ذلك من خلق الله تعالى وتصرفه بخلقه. وتقدم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مرة ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين. الأملح هو الذي فيه سواد يخالطه بياض، والأغلب عليه البياض، والموجوء هو الذي ترض عرق خصيتيه حتى لا ينزو على الظأن، والأقرن هو الذي له قرنان، وأكثر ما تكون القرون في المعز. الظأن يوجد فيها أقرن ولكنه قليل. كذلك أيضا جاء في هذا الحديث أنه استمر 10 سنين يضحي، لكن السنة 10 جاءه وزوجاته إلى مكة ولم يتخلف منهم أحد في المدينة، واكتفى بالهدي لأنه ساق معه هديا 70 بدنة من المدينة و30 بدنة من اليمن جاء بها علي، فاكتفى بهذه 100 بدنة عن ذبح الأضحية، لأن الله تعالى ذكر الذبح للإبل بقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. دل على أنه اقتصر على ذبح الهدي ولم يذبح مع الهدي أضحية. وما جاء عن عائشة قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فمرادها فدية التمتع لأن نساءه كن متمتعات ولم يشركهن في الهدي، وإنما ذبح عنهن بقرة أو بقرتين وجعلها يعني فدية التمتع لمن كان منهن متمتع وهن أكثره أو قارنا، وهو عائشة فإنها كانت قارنة، والقارن والمفرد عليهما فدية تسمى فدية تمتع وليست هي الأضحية، ولا تغني عن الأضحية فدية التمتع، إذا كان الإنسان معتادا أن يضحي فإن عليه أن يشرك أهل بيته بأضحيته أو بعض أبويه ونحوهما. وإذا حج فإنه يوصي على أضحيته ولا يقتصر على الهدي الذي هو هدي التمتع، لأن هذا له سبب وهذا له سبب. اختلف في أيام الذبح، فجاء بهذا الأثر الذي رواه مالك أنها ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان بعده، أن هذه هي أيام الذبح. وقد استدل على ذلك بالحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى شيء من الأضاحي فوق ثلاث أو بعد ثلاث ليال، يعني لا تبقوا من لحوم الأضاحي شيئا بعد ثلاثة أيام، ولو كان الذبح في اليوم الثالث عشر جائزا لكان زائدا عن الثلاثة، ولكن القول الثاني وعليه العمل أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فجعلها كلها أيام أكل وشرب، وهذا دليل على أنه يجوز الذبح فيها، ولأنها كلها تسمى أيام التشريق. فهذا هو القول الصحيح أنها يجوز الذبح في الأربعة الأيام. وقد يفضل تأخير الذبح عن اليوم الأول بالأخص الفدية، لأن أكثر ما يذبح في اليوم الأول لا يؤكل بل يفسد، وأما في اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع فالغالب أنه يوجد من يأكله. هذا سبب استحباب تأخيره إذا خاف أنه يفسد، وأما إذا رجع أنه يؤكل فإنه يقدم ذبحه، لأن في ذلك مبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل. هذه بعض أحكام الأضاحي وهي مشهورة، فالله أعلم، صلى الله عليه وسلم.